لنتخيل معا محاولة كتابة الدليل النهائي، أو دعنا نقول الدليل الأكثر شمولا للوصول للاستقرار النفسي والفرح الداخلي العميق. يعني أين يمكن أن يكتب مثل هذا الدليل؟
طيب، المنطق المعاصر سيخبرنا أنه ربما كتب في منتجع صحي هادئ، صحيح؟ أو منتجع معزول على قمة جبل.
بالضبط، أو مثلا بعد جلسة تأمل طويلة في غابة استوائية بعيدا عن صخب المدن، أو حتى في عيادة نفسية حديثة جدا.
هذا ما نتوقعه عادة.
لكن ماذا لو قيل إن واحدة من أعمق النصوص التي تتناول ما يمكن أن نسميه ترياق القلق لم تكتب في أي من هذه الأماكن المريحة إطلاقا؟
يا إلهي، نعم، المفارقة هنا عجيبة.
بل كتبت في زنزانة رومانية، أو بالأحرى تحت الإقامة الجبرية، بواسطة رجل مقيد بسلاسل حديدية تحرسه ثلة من الجنود الرومان على مدار الساعة،
وهو ينتظر حكما إمبراطوريا قد ينتهي بإعدامه في أي لحظة. يعني هذا مذهل.
هذا التناقض الصارخ هو ما نحن بصدد تفكيكه في نقاشنا اليوم. نحن نغوص في تحليل الدكتور ماثيو إس هارمون لنص تاريخي قديم، وتحديدا رسالة فيليبي الفصل الرابع الأعداد من الأول وحتى التاسع للكاتب بولس.
صحيح، وهدفنا هو استخراج أدوات عملية للتعامل مع واقعنا المتوتر.
بالضبط، يعني التباين بين الظروف المحيطة بالكاتب والنص الذي أنتجه مذهل حقا، أليس كذلك؟
100%. نحن لا نناقش هنا نظريات مجردة كتبت في برج عاجي، أو مجرد نصائح رفاهية فكرية لشخص لم يختبر معاناة حقيقية في حياته.
إيه، نحن أمام حكمة ولدت من رحم الخطر الحقيقي والتهديد المستمر بالموت.
وما يجعل هذا الاستكشاف المتعمق بالغ الأهمية اليوم هو أن أدوات البقاء النفسي التي صاغها هذا الرجل في العالم القديم لمحاربة الانهيار الداخلي، يعني تكاد تتطابق تماماً مع ما نبحث عنه بشدة في عالمنا المعاصر.
عالم يتسم بالسرعة والضغط اللامتناهي وحالة القلق المزمنة التي نعيشها جميعاً.
بالضبط، هذا التحليل الذي قدمه الدكتور هارمون يوفر لنا ما يمكن اعتباره خارطة طريق نفسية متكاملة للوصول إلى أرض صلبة.
طيب، دعنا نبدأ من النقطة الأكثر إثارة للجدل في بداية هذا النص. الكاتب يفتتح توجيهاته بدعوة صريحة ومكررة، يقول افرحوا دائما.
نعم، الفرح الدائم.
حسنا، دعونا نفكك هذا قليلا. يعني في عصرنا الحالي نحن محاطون بما يسمى بالإيجابية السامة.
الإيجابية السامة، هذه مشكلة كبيرة اليوم.
الحكرة التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يجب علينا أن نبتسم دائما وأن نتجاهل الألم تماما وأن ننظر فقط إلى النصف الممتلئ من الكأس.
صحيح، كأننا آلات وليس بشرا.
وعندما أقرأ نصيحة تقول افرحوا دائما من شخص مقيد بالسلاسل، قد يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه قمة الإنكار للواقع.
يمكن أن يفهم بهذه الطريقة الخاطئة.
كيف يمكن لشخص يمر بأزمة طاحنة أو يواجه فقداناً أن يفرح دائماً؟ المنطق يقول إن الفرح والحزن نقيضان، إما أن تكون سعيداً أو حزيناً، يعني مثل مفتاح الإضاءة في الغرفة، إما أن يكون قيد التشغيل on أو الإيقاف off.
استخدام تشبيه مفتاح الإضاءة هنا هو بالضبط الفخ الذي نقع فيه جميعاً عند محاولة فهم العواطف الإنسانية. تحليل الدكتور هارمون يضرب هذه الفكرة في مقتل.
كيف ذلك؟
يعني الإيجابية السامة تتطلب بالفعل إنكار الواقع، إنها تقول بوضوح تجاهل المشكلة وابتسم، لكن ما يطرحه النص هنا مختلف جذريا.
إذن هو لا يطلب منا تجاهل الألم؟
أبدا، الفرح المطروح ليس استجابة لتقلبات الظروف. لنتخيل أن سعادتنا مبنية على رمال متحركة،
مثل يوم جيد في العمل أو رصيد بنكي مرتفع.
بالضبط، أو صحة جيدة. هذه رمال تتغير باستمرار، إذا كان الفرح يعتمد عليها فسيكون هشاً وعرضة للانهيار مع أول أزمة تواجهنا.
صحيح، مجرد هبة ريح وتسقط القلعة.
النص هنا يربط الفرح بمصدر ثابت لا يتغير، وهو الرب في السياق الأصلي. هذا يجعله، دعنا نقول، أقرب إلى مرساة بحرية ثقيلة تستقر في قاع المحيط الهادئ،
بينما الأمواج والعواصف تضرب السطح بشدة.
100%.
هذا يعني أن العواصف السطحية، أي الحزن والألم، لا تزال موجودة ومحسوسة، أليس كذلك؟ المرساة لا توقف العاصفة، بل تمنع السفينة من الضياع.
أبعد من ذلك بكثير. يمكن للمرء أن يعيش هذا الفرح العميق النابع من اليقين والثبات، وفي نفس اللحظة وفي نفس المساحة النفسية يختبر حزنا شديدا.
واو، في نفس اللحظة؟
نعم، ألما ممضا بسبب فقدان حبيب أو فشل مشروع حياة، هما لا يلغيان بعضهما البعض أبدا.
هذه حالة من النضج العاطفي العالي جدا.
فعلا، حيث لا يضطر الإنسان إلى تزييف ابتسامة بلاستيكية ليدعي القوة، ولا يسقط في هوة اليأس الكامل في نفس الوقت.
إذن الفرح هنا هو حالة من الاستقرار والرضا العميقين، اللذين يصمدان في وجه المعاناة الحقيقية، وليس إنكارا لها.
بالضبط، هو اعتراف بالواقع مع التمسك بالمرساة.
طيب، إذا كانت هذه هي الحالة الداخلية، فهذا رائع جدا للمرء بينه وبين نفسه. لكن الاستقرار الداخلي لا يعيش في فراغ. نحن نخرج إلى العالم، نتفاعل مع البشر، نصطدم ببيئات عمل تنافسية، ونواجه أشخاصا قد يستغلوننا.
إيه، هنا يبدأ الاختبار الحقيقي.
وهنا ينقلنا النص إلى نقطة تبدو لي شخصيا غامضة بل ومستفزة بعض الشيء في سياقنا الحديث. الكاتب ينتقل ليقول إن هذا الفرح الداخلي يجب أن يترجم خارجيا إلى ما يترجم ب اللطف أو التعقل.
صحيح، مفهوم اللطف.
دعني أطرح تحديا هنا. نحن نعيش في عالم يمجد القوة، الآراء الحادة، التغريدات الهجومية التي تحصد آلاف الإعجابات، وإثبات الذات في كل موقف.
العالم اليوم لا يرحم الضعفاء، أو هكذا يبدو.
في بيئة الشركات اليوم، إذا لم تقاتل بشراسة من أجل كل حق من حقوقك، سيتم تهميشك فورا. ألا يبدو اللطف أو التنازل هنا وكأنه ضعف، أو دعوة لنكون مجرد سلم يصعد عليه الآخرون؟
هذا هو التحدي الأكبر لقراءة نصوص قديمة بعدسات معاصرة. نحن نربط اللطف بالضعف أو السذاجة، ولكن ما يثير الاهتمام هنا هو أن الكلمة اليونانية الأصلية المستخدمة في النص، وهي إيبيكاس، تحمل دلالة معاكسة تماماً للضعف.
حقاً؟ معاكسة للضعف؟
نعم، تحليل الدكتور هارمون يوضح أن هذا اللطف هو في الواقع استعراض للقوة، ولكنه استعراض منضبط.
كيف يمكن للطف أن يكون استعراض للقوة؟
تخيل شخصاً يحمل سيفاً وقادراً على استخدامه ببراعة، لكنه يختار بوعي وإرادة أن يبقيها في غمده.
فهمت.
اللطف هنا يعني أنك تملك القوة أو الحق الكامل للرد بقسوة أو التمسك الحرفي والصارم بنص القانون في تفاعل معين، لكنك تتنازل عن هذا الحق بوعي من أجل هدف أسمى،
وهو إصلاح العلاقة ونزع فتيل النزاع. يعني أنك لست عاجزا عن الرد، بل أنت تختار عدم التصعيد.
بالضبط، وهذا يتطلب تحكما ذاتيا هائلا.
أذكر أن المصدر أشار إلى قصة واقعية داخل النص نفسه تتعلق بامرأتين، أليس كذلك؟
نعم، النص يذكر صراعا علنيا بين امرأتين في ذلك المجتمع القديم، ويدعو الكاتب إلى مساعدتهما على المصالحة.
وفي النزاعات عادة يميل كل طرف إلى التمسك الأعمى بموقفه
وبكل حق صغير، مما يحرق الجسور بينهما. اللطف الذي يدعو إليه هنا هو الأداة الوحيدة التي تبني الجسور.
التنازل عن حق الرد القاسي أو عدم المطالبة بالانتقام في كل زلة صغيرة، يعني هذا يتطلب صلابة داخلية واستقرارا نفسيا أكبر بكثير من الانفجار غضبا أو الدخول في معركة مستمرة لإثبات الذات.
100%، الضعيف هو من ينفجر، القوي هو من يضبط نفسه.
لكن طيب، ما الذي يدفع شخصا لامتلاك هذه الصلابة للتنازل؟ النص يربط هذا اللطف بعبارة قصيرة جدا، الرب قريب.
عبارة محورية جدا، وقد أشار الدكتور هارمون إلى وجود غموض متعمد في هذه العبارة. لماذا هذا الغموض، وما علاقته بكوننا لطفاء مع زميل عمل مزعج مثلا؟
عبارة الرب قريب تحمل ازدواجية رائعة، يعني يمكن أن تفهم على أنها قرب زماني، أي أن النهاية قريبة، أو قرب مكاني، أي حضور دائم ومرافق.
وهذا الغموض هو المحرك الفعلي للطف؟ نعم، لنتأمل المنطق هنا. إذا كان الوقت قصيراً والنهاية وشيكة، فهل حقاً يستحق الأمر أن نهدر طاقتنا العاطفية في معارك تافهة وتصفية حسابات؟
بالتأكيد لا.
ومن ناحية أخرى، إذا كان هناك حضور إلهي مستمر يرى يراقب ويدعم، فهذا يسقط عن كاهلنا الحاجة المريضة للدفاع عن صورتنا وحقوقنا بشراسة في كل موقف صغير،
لأن هناك من يتولى أمرنا.
بالضبط، المعنيان معا يمنحان المرء الطمأنينة الكافية للتخلي عن درع الدفاع المستمر وتقديم اللطف حتى لمن لا يستحقه.
حسنا، يمكننا أن نكون لطفاء ويمكننا أن نمتلك فرحا داخليا، ولكن ماذا عندما يواجه هذا النظام صدمة كبرى؟ ماذا يحدث عندما يصطدم هذا الهدوء بضغوط مالية خانقة أو قلق على صحة العائلة أو أزمات خارجة عن السيطرة؟
هنا نصل إلى الاختبار الحقيقي،
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأننا نصل إلى الآفة الكبرى في عصرنا، القلق. النص يلقي قنبلة حقيقية ويقول ببساطة: لا تقلقوا بشأن أي شيء.
عبارة ثقيلة جدا.
آلية بقاء فطرية، عقولنا مبرمجة على رصد التهديدات. كيف يمكن لأي شخص ألا يقلق بشأن أي شيء؟
لو توقف النص عند هذه العبارة لكانت بالفعل نصيحة فارغة وتندرج تحت الإيجابية السامة التي تحدثنا عنها.
مجرد شعار النرن.
صحيح، لكن الكاتب لا يكتفي بالنهي، بل يقدم فوراً البديل أو الآلية العملية. لا يمكن التخلص من القلق بمجرد اتخاذ قرار بألا تقلق.
العقل البشري لا يعمل بهذه الطريقة أبداً.
بالضبط، البديل المطروح هو توجيه كل هذه الطاقة القلقة نحو مسار آخر عبر ثلاث أدوات: الصلاة كحالة عامة من التواصل، والدعاء أي الطلبات المحددة والمباشرة، والشكر أي الاعتراف بالامتنان.
دعني أتوقف عند هذه النقطة، لأن الطريقة التي نستخدم بها هذه الأدوات اليوم تحتاج إلى إعادة نظر شاملة. لو فكرنا في الأمر، الغالبية العظمى منا تميل إلى استخدام ممارسات التأمل أو الصلاة أو طلب المساعدة وكأنها طفاية حريق.
طفاية حريق؟ هذا تشبيه دقيق.
نحن نترك الأمور حتى تشتعل، نترك القلق يتراكم مثل كرة ثلج، نغرق في التفكير المفرط، وحين تصل نيران التوتر إلى السقف ونوشك على الانهيار العصبي، نركض باحثين عن طفاية الحريق في محاولة يائسة للإنقاذ.
إيه، ننتظر حتى اللحظة الأخيرة.
لكن الدكتور هارمون بناء على النص يقترح منهجية مختلفة تماما، هو لا يراها طفاية حريق، بل يراها أقرب إلى جهاز إنذار مبكر للدخان.
تشبيه طفاية الحريق وجهاز الإنذار المبكر يجسد الفارق بدقة متناهية. نحن نميل دائما إلى تجربة كل الحلول المتاحة أولا.
نعم، نشتت أنفسنا بمشاهدة المسلسلات لساعات،
نقلب بلا وعي في هواتفنا الذكية، نشتكي للأصدقاء، وعندما نستنفذ كل هذه الحيل ونصل إلى حافة الاحتراق النفسي نلجأ إلى التواصل الروحي كحل أخير.
كأننا نقول: جربت كل شيء ولم يتبقى سوى هذا.
بالضبط، ما يقترحه النص هو العكس تماما. يجب أن تكون هذه الممارسات هي الأولوية الأولى، الاستجابة الفورية عند أول شمة لدخان القلق مهما كان مصدر الدخان صغيرا.
وهذا يفسر العبارة في النص التي تقول: في كل شيء لتطلب طلباتكم. أحيانا نقنع أنفسنا بأن مشاكلنا مثل التوتر بسبب عرض تقديمي في العمل أو خلاف عابر في المنزل يعني صغيرة جدا وتافهة مقارنة بكوارث العالم الكبرى،
فنكتمها.
بالضبط، وتلك التفاصيل الصغيرة غير المعالجة هي التي تتراكم لتشكل جبالا من القلق المزمن. لا يوجد شيء أصغر من أن يعالج.
هذا صحيح جدا.
لكن سؤالي هنا: النص يؤكد على فكرة الشكر أو الامتنان مقترنة بالطلبات، لماذا الشكر تحديدا وهو في وسط أزمة تقلقه؟
لأن الشكر يتدخل مباشرة لكسر حلقة القلق العصبية في الدماغ.
كيف ذلك؟
عندما نقلق تركز عقولنا حصريا على ما ينقصنا، على المجهول وعلى التهديد المحتمل. إدخال الشكر أو الامتنان كجزء من هذه العملية يجبر العقل على إعادة توجيه عدسته،
لينظر إلى ماذا؟
للنظر إلى ما تم منحه بالفعل وإلى الموارد المتاحة والنجاحات السابقة. إنه يعيد ضبط المنظور، ولكن يجب التحذير هنا، المصدر يؤكد أن هذا ليس حبة دواء سحرية.
يعني ليس كفيلم سينمائي.
لا يعني الأمر أنك ستطبق هذه الممارسة وسيبدأ جهاز الإنذار بالعمل وسيختفي القلق إلى الأبد ولن يعود أبدا.
نعم، نحن بشر في النهاية، عقولنا ستعود للبحث عن التهديدات.
لذلك هي عملية ديناميكية مستمرة، القلق سيعود ويدق الأبواب مرارا وتكرارا، وفي كل مرة يدق فيها القلق الباب يجب تفعيل هذا الحوار.
الأمر يتطلب تكرارا مستمرا
وبناء عادة عصبية وروحية تعيد توجيه القلق فور ظهوره.
طيب، إذا قمنا بتحويل القلق فورا عبر هذا الإنذار المبكر وتمكننا من دمج الامتنان في نظرتنا للأشياء، فما هي النتيجة الفعلية الموعودة؟ النص يقدم وعدا يبدو جذابا جدا،
سلام يفوق كل عقل.
نعم، ويقول إن هذا السلام سيحرس القلوب والعقول. هنا أريد التوقف عند فخ نقع فيه كثيرا. نحن نستخدم مصطلح السلام الداخلي بشكل فضفاضي للغاية.
فضفاض جدا، صحيح.
كم مرة نسمع أحدا يقول عند مواجهة قرارات مصيرية مثل تغيير مسار مهني أو إنهاء علاقة أو الانتقال لبلد آخر، يقول لقد تراجعت عن اتخاذ هذا القرار لأنني لم أشعر بالسلام تجاهه، معدتي كانت مضطربة وكنت متوترا.
إيه، نعتمد على المشاعر المؤقتة.
هناك افتراض سائد بأن السلام هو مجرد إحساس عميق بالراحة النفسية أو عدم وجود أي شعور بالتوتر، ونحن نستخدمه كبوصلة لاتخاذ القرارات. هل هذا هو السلام الذي يقصده النص؟
هذا من أكثر المفاهيم التي يساء فهمها وتطبيقها، وتفكيك الدكتور هارمون لهذه الفكرة كان حاسماً. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن الكتاب المقدس والنصوص القديمة المشابهة لا تقدم السلام كآلية لاتخاذ القرارات أو كجهاز استشعار للراحة.
إذن ليس بوصلة للقرارات؟
أبداً، لا يوجد أي مبرر لانتظار حالة من انعدام التوتر التام قبل الإقدام على خطوة ما. السلام المذكور هنا ليس مجرد شعور ذاتي بالهدوء يمكن أن يختفي إذا شربت الكثير من الكافيين أو واجهت يوماً صعباً.
ما هو إذن؟
السلام هنا حقيقة موضوعية، هو حالة من الخلاص والاكتمال والمصالحة العميقة مع الخالق ومع الذات.
واو، هذا يغير المنظوء بالكامل. إذن كيف يحرسنا هذا السلام الموضوعي؟
الكلمة اليونانية المستخدمة ليحرس وهي فروريو هي مصطلح عسكري بحت، يصف حاميا عسكريا تقف على أبواب المدينة لحمايتها من الغزاة.
حامي عسكرية؟
تخيل المفارقة، الكاتب الذي صاغ هذا التشبيه كان يجلس فعليا مقيدا إلى حارس عسكري روماني مدجج بالسلاح.
يا لها من صورة.
هو استعار هذه الصورة ليقول إن هذا السلام الموضوعي يقف كحارس عسكري مدجج بالسلاح على أبواب عقلك وقلبك لحمايتهما من الانهيار والجنون.
يعني يمكنني تماما أن أتخذ القرار الصحيح وأقدم على خطبة جريئة في حياتي وأشعر في نفس اللحظة باضطراب شديد في المعدة
وتعرق وتوتر طبيعي من المجهول. نعم، وجود هذا التوتر البيولوجي لا يعني أبدا غياب سلام الله الحقيقي. هذا السلام يحرس هويتك واستقرارك الأعمق حتى عندما تكون مشاعرك السطحية في حالة فوضى.
يا لها من فكرة تحرر العقل فعلا، أن نعرف أننا لسنا مضطرين لانتظار اختفاء الخوف تماما لندرك أننا على الطريق الصحيح. التوتر طبيعي والحارس ما زال في موقعه
100%.
لكن لكي ندعم هذا الحارس العسكري ولكي نمنع اجتياح المدينة من الداخل يجب علينا أن نتحكم في البوابة التي تدخل منها الأفكار أصلا.
خطوة في غاية الأهمية.
هنا ينتقل النص إلى استراتيجية توجيه الأفكار. كل ما هو حق، جليل، عادل، طاهر، محبب، ذو صيت حسن، افتكروا في هذه الأشياء. هذا يجعلني أفكر في عقولنا وكأنها غرف ذات نوافذ.
نوافذ مشرعة.
عقولنا ليست أو لا ينبغي أن تكون مثل نافذة مفتوحة على مصراعيها بدون أي حماية. تستقبل أي طائر أو فكرة عشوائية يقرر التحليق إلى الداخل ليبني عشا من القلق والتشاؤم في رؤوسنا.
تشبيه رائع.
نحن بحاجة إلى تركيب شباك حماية على هذه النوافذ لاختيار ما نسمح له بالدخول والبقاء.
تشبيه شباك الحماية دقيق جدا، وهو جوهر ما يعرف في علم النفس الحديث بالعلاج السلوكي المعرفي.
CBT؟
بالضبط. الأفكار تسبق المشاعر، وإذا تركنا النافذة مفتوحة للأفكار المشوهة مثل افتراض الأسوأ أو تضخيم السلبيات فإننا نصنع قلقنا بأيدينا.
نحن من ندخل الطيور المزعجة.
النص يضع قائمة واضحة لمعايير هذا الفلتر أو شباك الحماية: الحق، الجليل، العادل، الطاهر، الفضيلة. ولكن، وهذا يطرح سؤالاً مهماً، الدكتور هارمون يشير إلى تفصيلة بالغة الأهمية لتوسيع مداركنا.
وما هي؟
هذه الأفكار لا يشترط أن تكون روحانية بحتة أو قراءات دينية صارمة ومقيدة.
مهلاً، هل تقصدين أن هذا الفلتر الذهني يمكن أن ينطبق على أشياء يومية عادية؟
بكل تأكيد، الفلتر أوسع وأجمل من ذلك بكثير. التأمل في جمال منظر غروب الشمس أو الاستماع إلى مقطوعة موسيقية راقية تلامس الروح.
واو، أشياء بسيطة جداً.
أو تقدير عمل هندسي متقن، أو حتى التوقف لملاحظة تصرف نبيل وصادق بين شخصين غريبين في الشارع. كل هذا يدخل مباشرة ضمن هذا الفلتر الإدراكي.
يعني التركيز على ما هو حق وجميل في العالم من حولنا
هو إعادة تدريب متعمدة للدماغ. الخطر الحقيقي يكمن في أن العقل البشري المتروك لحاله يمتلك ما يعرف بالانحياز السلبي،
النيجاتيفيتي بايس.
نعم، هو يميل تلقائياً إلى التقاط السلبيات ورصد التهديدات لضمان البقاء. ترك الأفكار تتجول بدون فحص وبدون هذا الشبك الواقي يفتح الباب واسعاً للقلق ليحتل المساحة بالكامل.
هذا يوضح لماذا استخدم النص كلمة فكروا. الكلمة توحي بنشاط عقلي متعمد وجهد مقصود، وليس مجرد استقبال سلبي لما يلقى إلينا.
صحيح، هو فعل إيجابي.
وكما لفت المصدر انتباهنا، الخطوة الأخيرة والحاسمة في هذا الدليل هي الممارسة. الكاتب يقول: وما تعلمتموه وتلقيتموه أفعلوه.
التطبيق العملي.
لا يكفي أن نعجب بهذه الأفكار كمعلومات نظرية أو فلسفة جميلة، ولا أن نحفظها عن ظهر قلب. الممارسة والتكرار اليومي هما ما يحول هذه الأفكار من مجرد حكمة قديمة مكتوبة على ورق إلى واقع حي يحمي العقل ويبني مسارات عصبية جديدة قادرة على مواجهة الضغوط.
الممارسة هي حجر الزاوية حقا، والمدهش في ختام هذا النص هو التحول الدقيق في الوعد. النتيجة النهائية لممارسة هذه الخطوات ليست فقط أن السلام سيحرسنا، بل إن إله السلام نفسه سيكون معنا.
تحول مذهل.
هناك انتقال من التركيز على العطية أي السلام إلى التركيز على مانح العطية. هذا يؤكد أن هذا الاستقرار النفسي ليس مجرد تقنية تأمل باردة أو تمرين عقلي فارغ،
بل هو علاقة،
بل هو مبني على علاقة ديناميكية مستمرة وحضور حقيقي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد هذه الرحلة العميقة، كيف نجمع خيوط هذا الدليل الذي تركه لنا رجل مقيد في زنزانة قبل آلاف السنين لنواجه به تحدياتنا غدا صباحا؟
التلخيص هنا ضروري.
أولا، الفرح ليس مفتاح إضاءة يتقلب مع الظروف، بل هو مرساة مرتبطة بمصدر ثابت، مما يسمح للسلام بالتعايش مع الألم الحقيقي. ثانيا، اللطف والمرونة لا يعنين الضعف
أبدا،
بل هما تجسيد لقوة منضبطة وثقة في أننا لسنا مضطرين لخوض كل معركة صغيرة. ثالثا، التوقف عن استخدام آليات التفريغ كطفاية حريق بعد فوات الأوان وتحويلها إلى جهاز إنذار مبكر يعالج القلق في مهده، مع إدخال الامتنان لكسر حلقة التوتر.
تلخيص ممتاز.
وأخيرا، تنصيب شباك حماية صلب على نوافذ عقولنا وتوجيه أفكارنا بجهد واع نحو ما هو نقي وممتاز في الحياة من حولنا.
هو استخلاص دقيق لجوهر التحليل. وقبل أن ننهي هذا النقاش، هناك فكرة تستحق أن نتأملها مطولا بناء على ما اكتشفناه للتو.
تفضلي.
لقد رأينا كيف يشدد هذا النص القديم بصرامة على حراسة العقل وعلى ضرورة بناء فلتر واع لا يسمح بدخول الأفكار العشوائية والمدمرة. الآن لو نظرنا بصدق إلى واقعنا الرقمي المعاصر سنجد أمراً مخيفاً.
ما هو؟
الخوارزميات التي تقود وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام مصممة هندسياً ونفسياً بشكل عكسي تماماً. إنها مصممة لتمزيق شباك الحماية هذا.
يا إلهي، هذا صحيح.
هي تتغذى على قلقنا وتكافئ ردود الفعل الغاضبة والمندفعة والسطحية، وتبرز كل ما هو مخيف ومستفز، ببساطة لأن هذا ما يضمن بقاءنا متصلين ومستهلكين لفترة أطول،
تبقينا في حالة طوارئ دائمة.
بالنظر إلى هذا الفخ الذي نعيشه، ألا يمكن اعتبار أن تطبيق هذا الفلتر الذهني القديم اليوم والتحكم الواعي فيما نسمح له بدخول عقولنا لم يعد مجرد خطوة شخصية نحو السلام الداخلي؟
بل أصبح شيئاً أكبر،
بل هو في الحقيقة أعمق وأهم شكل من أشكال التمرد الإيجابي ضد اقتصاد الانتباه الذي يتاجر بقلقنا ومخاوفنا كل يوم. هو قرار حاسم بعدم السماح لعقولنا بأن تكون مجرد سلعة تباع وتشترى في سوق التوتر المربح.
هذه فكرة تقلب الموازين تماماً، أن نجعل من السلام واللطف والانتقاء الواعي للأفكار أسلحتنا الخاصة للتمرد في عالم يحقق أرباحاً طائلة من قلقنا واضطرابنا.
تمرد من أجل السلام،
هذا يرجعنا بالذاكرة إلى تلك الصورة الأولى التي بدأنا بها. رجل جالس في زنزانة باردة ومظلمة، مقيد بالسلاسل الثقيلة إلى حارس، ولكنه يكتب بحرية تامة وبقوة عن الفرح والسلام الذي يفوق كل عقل.
لم يكن هو السجين حقا.
ربما لم يكن هو السجين الحقيقي في تلك القصة، بل إن السجناء الحقيقيين هم أولئك الذين يتركون أبواب ونوافذ عقولهم مشرعة لكل ما يسرق استقرارهم ويهدد سلامهم. لنتأمل جيدا في كيفية حراسة عقولنا اليوم وفي الأيام القادمة، واختيار ما نسمح له ببناء أعشاشه في رؤوسنا. إلى اللقاء في استكشاف آخر يغوص في أعماق أفكار جديدة.